يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في هذه الحلقة سيدور موضوع قصة هذه الحلقة مع نبي من الأنبياء، مع كليم الله موسى عليه السلام. كان موسى عليه السلام رجلا حييا يحب الستر، وكان بنو إسرائيل يحبون إذا أرادوا أن يغتسلوا يغتسلوا عرايا، فكان موسى عليه السلام لا يمكن أن يغتسل عريانا، وكان دائما إذا أراد أن يغتسل يستتر عن هؤلاء الناس ثم يغتسل. فتكلم الناس من بني إسرائيل في عرضه وآذوه في الكلام فيه، فقالوا ربما هذا الرجل عنده عيب في خلقته، ربما هذا الرجل، أخذوا يقولون أقاويل كثيرة عليه. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ هذا النبي وأن يظهر براءته أمام الملأ. في يوم من الأيام يخرج موسى عليه السلام يريد أن يغتسل، فخرج خارج البلدة وأراد أن يغتسل، فوضع ثيابه على حجر. فلما فرغ من غسله وأراد أن يأخذ ثيابه من فوق الحجر، تحرك الحجر وهرب بثوب موسى عليه السلام، وأخذ موسى يجري خلف الحجر ويقول يا حجر ثيابي يا حجر ثيابي، حتى وصل الحجر إلى القرية ورأى الناس موسى عليه السلام عريانا كما خلقه الله عز وجل، ورأوا أحسن ما خلق الله من خلقة كانت على موسى عليه السلام. وبعد ذلك توقف الحجر، أخذ موسى عليه السلام الثياب ولبس تلك الثياب، وأخذ يضرب الحجر بهذه الثياب، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. هذا مجمل هذه القصة، تفريعاتها والفوائد في هذه القصة هي ما سيكون موضع حوارنا في هذه الحلقة مع مشايخ الفضلاء، لكن انتظرونا بعد فاصل يسير.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
شيخ ناصر، سبحان الله العظيم، أتفكر في سلف الأمة الأخيار، هؤلاء الذين خلد التاريخ ذكرهم من آلاف السنين، ولا زال لهم ذكر على منابرنا وفي مواعظنا وفي خطبنا وفي دروسنا. فقد يتساءل الإنسان ليش، فلو سمعنا شيئا من سيرة الإمام أحمد.
طبعا صدقت شيخ عبود، الحقيقة أنه اللي يتأمل في سير هؤلاء الكبار يعجب جدا، توفوا من مئات السنين إلا أن ذكرهم ما زال يحيا في الأمة جيل من وراء جيل. هؤلاء أورثهم الله صدق في قلوبهم وإخبات في صدورهم ما لأ ذكرهم في الناس. سبحان الله العظيم، طبعا أنه إنسان يتكلم عن سير هؤلاء الذين سطروا أسماءهم في سماء المجد في دقائق يسيرة جدا، هذا محال. لكن من الجوانب المميزة في حياة الإمام أحمد، على شدة ما وقع عليه من بلاء وضيق ويعني فقر ويعني ساعات عسرة شديدة جاءت الإمام أحمد، رضاه التام عن الله، هذا ملحظ مهم جدا عند الإمام أحمد. الإمام أحمد صحيح راضي عن ربه في قلبه، ولذلك حينما يردد الواحد منا رضيت بالله ربا، وإذا أصابه شيء من المكاره في حياته مع أنها لا تعد شيئا كثيرا، تجد في قلبي أحيانا من الضيق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرت عليه ساعات عسرة لو أنزلت على جبل لتفتت. الإمام أحمد راضي عن الله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان أول شر من رضي بالله الله. ولذلك يقول أبو الدرداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. الإمام أحمد يبين لك هذا الملحظ المهم جدا، فقال إن لكل شيء كرم، كل شيء له كرم، وكرم القلوب الرضا عن الله. فالإمام أحمد على شدة ما وقع عليه رحمه الله تعالى إلا أنك تجد أن صدره فواح بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ورحب بضيوف الكرام. شيخ منصور حياك الله.
الله يحييك.
شيخ نايف يا مرحبا.
الله يحييك استاذ طلال.
ايضا ارحب بالشيخ بدر، اليوم قريب مني.
الله يسعدك.
ايضا ارحب بالشيخ عبد الله.
كل ما قرب لين امسك مكانك.
الله يجزاك خير، لي الشرف والله. شيخ عبد الله حياك الله.
حياك الله.
شيخ منصور، سبحان الله في هالقصة تبرز سبحان الله قضية الستر والحياة اللي كان صفة من صفات هذا النبي. نحن أحوج ما نكون أن نتحدث عن الحياة والستر.
الحياة والحديث عن حديث جميل جدا ويحبه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حيي ستير ويحب الحياة ويحب الستر ويحب أهل الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياة وقيل له الحياة من الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدين كله.
الله.
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قد اقترنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. نصوص حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحي يبين أن هذه الخصلة وهذا الخلق عظيم جدا وكبير وله منزلة عالية عند الله جل وعلا. وما أعظم ما أعظم أن يكون الحياء في المرأة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها أنها قالت كنت إذا دخلت إلى حجرتي أضع ثيابي وأقول، بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها ودفن أبوها أبو بكر، وتقول ما هو إلا زوجي وأبي. تقول فلما دفن عمر في حجرتي والله ما دخلت حجرتي إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. تستحي من عمر وهو في قبره. انظر إلى هذه الصورة وهذا النموذج وهذه القدوة التي ينبغي أن تبرز وتظهر، لأن هذا الحياء سيورثها منزلة عالية عند الله جل وعلا. وفي جانب الستر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصديقة بنت الصديق، وهذه فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، دخلت عليها أسماء بنت عميس وهي في النزع في مرض موتها، فكأنها يعني قالت لي أسماء بنت عميس إني يعني سأخرج وإني يعني أستحي أن أخرج وجسدي على النعش ويراني الرجال. فقالت لها أسماء بنت عميس وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، قالت لها إني رأيتهم يضعون شيئا على نعش النساء صفته كذا وكذا، فلما وضعته وإذا به يغطي جسدها بعد موتها، قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لأسماء بنت عميس سترك الله،
الله
سترك الله كما سترتني. أقول الحقيقة هذه الأمثلة وهذه النماذج ينبغي أن تشاع. هذه تستحي من ميت، وهذه تبحث عن الستر حتى بعد موتها ألا تقع عليها أعين الرجال، وهي التي كانت تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. هذا الخلق متى ما كان في النفوس وكان في الحياة وكان في الواقع، كانت المعاني الجميلة وكانت الطباع الحسنة وكانت النتائج المباركة ظاهرة أمام الناس. وكل بيت تربى أهله على الحياء فالله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا، وما عاقب الله أحدا بعقاب أشد من أن ينزع من قلب صاحبه الحياء.
الله المستعان. شيخ بدر أيضا يتجلى من خلال هذه القصة أنه لا يتصور متصور أنه ممكن يسلك طريق الإصلاح أو طريق التربية أو إلا ولا بد أن يتعرض إلى سخرية وإلى كلام. ما هو الموقف منها يعني من هذه السخرية التي قد يتعرضها الإنسان عموما؟
أولا نعرف أن السخرية بالدين والمتدينين من صفات المجرمين. قال الله عز وجل في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذه الصفة والعياذ بالله صفة ذميمة من صفات المجرمين، أن يستهزئون بأهل الدين بأهل الدعوة بأهل الاستقامة. أيضا الاستهزاء بالدين والمتدينين أمر خطير، بل من أسباب الكفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعلى المسلم إذا أراد يتعامل مع هذه السخرية أن يوطن نفسه على الصبر. هذا الطريق الإنسان يسلك طريق الهداية، طريق الاستقامة، طريق الدعوة، لابد أن يؤذى، يسخر منه، ولكن يصبر ويعلم أن العاقبة للمتقين، كما قال الله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأيضا هذا طريق الأنبياء، ما من نبي إلا واستهزئ به. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فهؤلاء الأنبياء أفضل البشر، كيف بحالي وحالك وحال المشاهدين والمشاهدات ومن تمسكوا بهذا الدين؟ إذا كان الأنبياء استهزئ بهم فكيف بنا نحن؟ لكن الأجر عند الله أجر عظيم. أيضا من الأشياء التي يوطن نفسه عليها المسلم والداعية لهذا الطريق أن يعتز بدينه ويعلم أنه على الحق وأن العزة في التمسك بهذا الدين. الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأنت عزيز بدينك، وصاحب المعصية هو الذليل. أيضا الإنسان يصدع بما يؤمر ويصدع بالحق ويعرض عن المشركين. الله عز وجل قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الله يتكفل بالدفاع عنك، الله عز وجل يكفيك هؤلاء الذين يسخرون منك. أيضا يلجأ الإنسان للعبادة والتسبيح، فهذا شيء دلنا الله عز وجل عليه. إذا الإنسان ضاق صدره بهذه السخرية، الله عز وجل يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله يجزاك خير ويجزاكم خير. خلونا نطلع الفاصل كذا يسير ونرجع لإتمام الحديث إن شاء الله. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إلى المتقاعد: الآن أنت بدأت، لا تقول الآن انتهيت، بل الآن أنت بدأت. فرغك الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرغك الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تبني مجدا، تستطيع أن تكون خادم لدين الله تبارك وتعالى. أعرف رجلا بلغ من عمره 60 عاما، دخل دار لحفظ القرآن بعد أن تقاعد في 2 سنين، ختم كتاب الله. في 3 ضبط كتاب الله بإتقان، حتى أصبح ورده من القرآن في اليوم الواحد 5 أجزاء. فلا تقول أنا انتهيت، بل أنت الآن بدأت. والكلمة المتداولة عند الناس للمتقاعدين: مت قاعدا. وأنا أقول: لا، مت قائما في خدمة الدين.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام بعد الفاصل، وكرر الترحيب بضيوفي، حياكم الله من جديد.
حياك الله.
شيخ نايف، سبحان الله، المتأمل برضو في هذه القصة يجد شيئا عجيبا. يعني موسى عليه السلام تحيط به البيئة الفاسدة من كل النواحي، ومع ذلك لم تكن هذه البيئة الفاسدة مبرر له بأنه يعصي الله، أو أقل شيء أن يكون على خلقه مثلا في قضية الاغتسال وأن يكون عريانا مثله.
لا شك أن البيئة الفاسدة ليست مبرر أو مصوغ لك بأنك تكون أنت فاسد. فلو تأملت قصص الأنبياء كلهم، ما فيه نبي أتى ومن حوله كان مؤيدا له ولا مناصرا له، بل كانوا ليسهم يعني بيئة فاسقة فقط، كانوا معادين يعني يجبرونه على الفسق، وعلى مع ذلك ما تغيروا وما زادهم ذلك إلا ثبات وصمود، حتى غير الله بهم أحوال من حولهم. ثباتك وصمودك دائما ترى هو السبب الرئيسي في تغيير من حولك. الثبات هو السبب الرئيسي المعين الذي يعينك على تغيير من حولك. ليه؟ لأن الثبات على الحق هو الأقوى، والغلبة دائما للحق. فالبيئة الفاسدة هي قد في بداية الأمر تكون يعني تسبب لك بعض المصاعب وبعض المتاعب، لكنك ثباتك وصمودك يجعلها تتلاشى شيئا فشيئا، سبحان الله. ولذلك يعني قد يقول قائل الآن، لما تكلمنا الآن أنبياء، يقول هؤلاء أنبياء، ونحن وتعرف هذه المسألة تطرح في كثير من كثير من الناس، نحن غير والأنبياء غير. طيب خلينا نأخذ نموذج ماشطة بنت فرعون، ليست نبية ومع ذلك عاشت في قصر أكبر طاغية مر على التاريخ، وفي أكبر بيئة فاسدة، ومع ذلك ثبتت وصمدت حتى أكرمها الله بالكرامة التي نعلمها كلنا، وهي ريحة طيبة كريمة زكية في السماء. فلذلك الثبات والصمود هو العامل القوي الأساسي الذي يعيننا نحن على تغيير من حولنا. ولا يعني أننا ندلك على أو ننصحك بالبيئة الصالحة وأنك تنتقل، والحديث قاتل المئة نفس، أن تنتقل من البيئة اللي أنت فيها إلى بيئة صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها الله عز وجل واصبر نفسك. هذا لا يعني لك أنك إذا ما وجدت البيئة الفاسدة
البيئة الصالحة
البيئة الصالحة أنك تكون مع البيئة الفاسدة، نسأل الله العافية والسلامة. لا، هذا يعينك على ثباتك، لكن ليس مصوغ لك على أنك تفسد. بل إذا ثبت وصبرت وأنت في بيئة فاسدة، تكون لك بإذن الله هداية وثبات وصلاح لمن حولك.
يا سلام،
أسأل الله عز وجل الله يثبتنا
يا رب. الله يجزاك خير. شيخ عبد الله، أيضا عندنا نقطة يعني مهمة جدا، وهي أنه الإنسان العبرة الحقيقية ما هي قيمتك ليست عند الناس، وإنما ما هي القيمة لك عند الله.
الله أكبر.
ولذلك الله وكان عند الله وجيها.
الله أكبر، آية عظيمة ولفت لابد أن نركز فيها. الله عز وجل ختم الآية بقوله وكان عند الله وجيها. عند الله ليس عند الناس. أنت مقامك عند الله تبارك وتعالى إلى أين وصل؟ وأنا مقامي عند الله عز وجل إلى أين وصل؟ لا تبحث من أنت عند الناس، بل ابحث من أنت عند الله. يا ربي أنا عندك وين وصلت؟ دائما يأتيني هذا التساؤل والله، وأنا في المسجد أصلي مع المصلين وبين الجماعة، والله أنه يأتيني هذا التساؤل، وأنا في سجودي وأنا في ركوعي أقول يا رب 300 واحد في المسجد، أنا عندك رقم كم من بين هؤلاء الصفوف؟ عدد الناس كثير، لكن مقامك عند الله عز وجل وين وصل؟ الله تبارك وتعالى يقول هم درجات عند الله. هم درجات ومقامات، هذاك من بلغ وهذاك من هو دونه وذاك من هو دونه وذاك في أسفل السافلين، نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل يقول ولكل درجات مما عملوا. يعني اللي يجي للصف الأول ترى غير اللي يجي للصف الثاني، اللي يجي مع الأذان غير اللي يجي مع الإقامة. هم درجات، أنت في أي المقامات عند الله تبارك وتعالى. امرأة فرعون تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت ربي ابني لي بيتا عندك، اختارت الله تبارك وتعالى، اختارت الجار قبل الدار. فلذلك دائما لابد للإنسان مقامك عند الله عز وجل وين وصل. أنت مشهور في الأرض، طب عند الله مشهور ولا ما أنت مشهور؟ يتابعونك ملايين، طب عند الله تبارك وتعالى. خذ مني كل شيء لكن أعطني القرب من الله، أعطني إذا رفعت يدي قلت يا رب ما يردني، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، مكروه منبوذ ما حد يبغاه، لكن لو أقسم على الله لأبره. ولهذا أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصلها رسالة، إلى أي مقام وصل حالك عند الله تبارك وتعالى؟ ما هو مقامك وما هو حالك؟ هل يحبك الله تبارك وتعالى؟ هل إذا قلت يا الله قال لبيك عبدي؟ فلينظر الإنسان إلى نفسه.
الله يجزاك
الله
خير،
الله يصلح أحوالنا
ويبارك فيكم ويجزاكم خير على هذه الحلقة الماتعة الجميلة الخفيفة اللطيفة كخفة أرواحكم.
الله يرضى عليك.
وإن شاء الله نلتقي وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى هنا مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى،
أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.